Jadi, lihat itu. Mari, wah. Serap. Serap lah.
Wah, jangan lupa. Bacain Al-Quran. Bacain serap yang mustahil yang
terbiru.
Serap yang terbiru terbiru.
ايش الصراط هذا؟ مدري يسمى على مثل جهنم؟ هو الصراط واحد يسمى على مثل جهنم ها؟ الصراط حسي والمراد هنا ايش؟ الصراط المعنوي من ألف في هذا؟ شيخ الإسلام لا عليه الصراط صراط واحد طريق واحد صراط واحد ها جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات شيخ أبي أحمد الله في حديث يدل على هذا حديث من حديث عبد الله بن مسعود ها أصرح منه حديث نواس حين نواس بن سمعان رضي الله عنه لماذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد والعبادات توحيد ما هو عبادة
معاملات
ها لا بس
أحدها ما يتعلق بالأحكام والشرائع
توحيد والأحكام والقصص طيب هل هذه السورة فيها نفي وإثبات عندك أين النفي لم يلد ولم يولد والإثبات عند من قل هو الله أحد الذي يقرأ الله أحد مصيب لا مخطئ ها مثل من القذافي طيب ما من يستخرج لنا الأسماء التي وردت في سورة الإخلاص عندك يا أخي الأحد الله الصمد والأسماء ماذا يعني الصفات مشتقة ثلاث صفات من هذه الأسماء وأيضا صفات منفية مثل ماذا لم يلد ولم يولد وأيضا ولم يكن له كفوا أحد ما سبب نزول قل هو الله أحد ما سبب نزولها ما سبب نزولها عندك لم يثبت فيها شيئا أعظم آية في كتاب الله عندك آية الكرسي وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه الآية توحيد هذه فيها توحيد عند من عندك فيها توحيد هل اجتمعت على نفي وإثبات عند من لا عندك من أين النفي لا تأخذه سنة ولا نوم والإثبات عندك الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما الدليل أنها أعظم آية حديث أبي المنذر أبي بن كعب أن النبي سأله أنا أعظم آية فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقال لي هناك العلم أبي المنذر هل القرآن يتفاضل بعضه أفضل من بعض ما الدليل أفضل من بعض ما الدليل كسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لكن ما في أنها أفضل
الأعظم
لا بس هو في الباب أيضا هذا الذي تفتح هذا الحديث هذا الحديث أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله
هي تشمل على عشر أحكام
وهي تجتمع على عشر أحكام كل حكم مستقل عن الآخر نحن ما زلنا أيضا فيها أخي يقول هل الذي يقرأ عشر أجزاء ليس فيها سورة الإخلاص والذي يقرأ سورة الإخلاص فقط سواء في الأجر أم لا؟ هذا أجبنا عليه بالأمس وأن القرآن إلى ثلاثة أقسام وهي توحيد وأحكام وإيش وقصص، وهي اشتملت على أحد الثلاثة الأقسام. أضف إلى ذلك أن قلنا إنه يحصل له من أجر كأجر قراءة ثلث القرآن لا كالذي قرأ القرآن بذاته، فمثلا الذي الآن بعض الأعمال التي جاء فيها أنها تعدي الحج أو تعدي العمرة، أو العمرة مثلا في رمضان تعدي الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعدل مثل الأجر تماما حتى الحج وحده. لو أن إنسان اعتمر في رمضان وإنسان حج أيهما أفضل؟ الذي حج وبلا شك، لكن يعني يحصل له على أثر الأجر أما المضاعفات فلا يحصل عليها، ثم إذا لا يسقط عنه الحج إذا كان لم يحج حج الفريضة لا يسقط عنه الحج، إنما يحصل له أجر مثل أجر الحج ومثل أجر الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم غير المضاعفات. قلنا إن سورة الإخلاص تضمنت أنواع التوحيد، فهناك سور جمعت أنواع التوحيد، هم الجمع سور طويلة شملت أكثر القرآن بل القرآن كله كما سمعت في هذا، إما توحيد وإما جزاء الموحدين وإما عقوبة المخالفين للتوحيد، كل القرآن دل الدليل على أفضلية هذه لأنها كلها توحيد ليس فيها آيات ليست في التوحيد. قال خليل إن لفظ أحد لا يطلق إلا لله، وقد أشكل علينا في قوله تعالى أو جاء أحد، المراد المعرف بالألف واللام، لا يطلق إلا على الله أو يأتي في أيام الأسبوع، وقال يوم الأحد، أما في غير هذا فما جاء. هل الانحرافات التي هي موجودة في 72 فرقة كانت في الأمم السابقة؟ شيخ الإسلام يقول ما جاءت بدعة من عند المسلمين أنفسهم، ما من بدعة إلا وتجد أصلها من عند أولئك، وأنت تتبع. وكثير من الفرق كالقدرية والمعتزلة وغيرهم أخذوا أصولهم من ماذا؟ من أهل الكتاب أو ممن انحرف من المشركين الأولين، فهذا هو الأصل. الإسلام ما فيه بدع، إنما فيه سنن وأحكام. ما معنى كلمة ما معنى ملكه لجميع العوالم العلوية؟ يعني ما السماء، أهل السماء الملائكة غير المخلوقات الله، والسفلية أي الأرض، والعوالم جمع عالم. واضحة. شدد معنى الملك. من نذر أن يقرأ ثلث القرآن إلا من يفعل كذا، ثم لم يفعله هل يجوز قراءة سورة الإخلاص؟ لا، لا بد أن يقرأه كاملا. شعدت بمعنى الملك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أين وقفنا؟ ثم أردف. قال المصنف عليه رحمة الله ثم أردف، أي أعقب، جعل ذلك ردفه أي عقبه، بما يدل على تمام ملكه، أي أردف قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. قال وهو أن الشفاعة كلها له، أي لله عز وجل، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، لا يشكل هذه أحد أيضا، المراد المعرف بالألف واللام. قال وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أي النفي في مسألة الشفاعة، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. وهذا تفصيل الشفاعة، فشفاعة المشركين هي أنهم يعتقدون بأصنامهم أنها تشفع لهم مطلقا، تشفع لهم مطلقا، وهذا نقص المشركين وهذا شركهم. وأما الشفاعة أي طلب بعد إذن الله سبحانه وتعالى، طلب لإذن الله بعد رضاه وأيضا بشروط الشفاعة المعروفة، فهذا مشروع، فهذا وارد ومشروع ويجب الإيمان به. قال ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، والشفاعة فصل يأتي إن شاء الله. قال ثم ذكر سعة علمه وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، يعني ما بين أيديهم وما خلفهم. قال وأما الخلق فإنهم ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله، قال أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، أي ما يعلمه الله سبحانه وتعالى بعض خلقه، وإلا فلا يعلمون شيء إلا شيء علمهم الله إياه. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، السماوات والأرض جميعا. والصحيح بالكرسي أنه غير العرش، وهذا هو الصحيح، وأن يدل عليه الدليل أن بينهما فرق، وأنه موضع القدمين كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الكرسي موضع قدمي الرحمن، وهذا الأثر وقع عليه الإجماع، مع أنه صحيح وقع الإجماع عليه، وأن العرش أن كرسي موضع قدمي الرحمن، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاح، وما العرش في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاح. فالكرسي أو العرش مع عظمه وهو أعظم المخلوقات، العرش مع عظمه وهو أعظم المخلوقات، كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال شيخ الإسلام لو كان شيء ماذا أعظم من العرش لذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، فهو أعظم المخلوقات، حديث رواه مسلم. ومع ذلك ما هو في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاح، انظر إذا عندك حلقة صغيرة تلقى في الصحراء قد لا يترى، فهذا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى. قال وأما وإحاطته أيضا، وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، أنه ضعيف. كل ما جاء من تفسير الكرسي بغير موضع قدم الرحمن لا يصح. قال ويفضي إلى التكرار في الآية، لأنه قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده شيء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. فمعناه إذا كان العلم أنه دخل العلم إيش مرتين، معناه أنه كرر الكلام، وهذا ليس موجودا في كلام الله تبارك وتعالى. أحيانا في داخل الكلام هذا يدخل بعضه ببعض فيقتل الإنسان. قال ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيثقله ويكرثه، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي والعظيم. العلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه ذاتا وصفاتا وأيضا قدرا، أيضا قدرا. قال علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وهذا الذي حصل الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدع، قال وعلو القدر إذا كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفات إذ كان له، كان هنا بمعنى حصل، إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه أي الذين اختارهم من خلقه لعبادته. وغالب من زل إنما زل لإخلاله لهذا الجانب العظيم وهو التعظيم الله حق تعظيمه. ولذلك قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. قال وقوله سبحانه هو الأول والآخر، إذن هذه الآية مر معنا فيها عدة أسماء وعدة صفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، أثبتها لنفسه، وأيضا صفات نفاها الله عز وجل عن نفسه والشاهد من هذا من هذه الآية وذكرها هنا أن الله جمع فيها بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات. قال وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال رحمه الله شرح قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة أي الأول والآخر والظاهر والباطن ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء أي من هذه، ما نستطيع أن نقول أحد الأول من الناس أو ماذا أو الآخر أنه آخر شيء، وإنما الناس حياة مسبوقة بعدم ويحقها أيضا فناء. قال وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، حتى هذه العقيدة لها الراس الشرح ما سلم أدخل فيه شيء من علم الكلام. قال وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلى الله صلوات الله وسلامه عليه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء فالق وفالق فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا تفسير الأول، وهذا أحسن ما فسرت به هذه الآية وأحسن ما فسر به الحديث أيضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقول الشارح عليه رحمة الله إذا وجدت التفسير الصحيح فلا تشغل نفسك بكثرة الخلافات، اختلفوا في صلاة الوسطى إلى نحو 40 قولا، لا تشغل نفسك بهذا، وقد جاء الحديث عن علي في الصحيحين أنها صلاة العصر، وهكذا اختلفوا في ليلة القدر واختلفوا في الروح وما أشبه ذلك. إذا جاء الدليل الصحيح في المسألة فلا تضع وقتك أياما وأنت تنقح في مثل هذا، فيما أقوال ما عليها دليل. فالأول هو الذي ليس قبله شيء، وهذا أحسن تفسير كما ذكر المصنف عليه رحمة الله. قال وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. همزة توصل في اغنني. قال فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء من كل وجه أي من القدم ومن فيما بعد أيضا وأيضا من فوق وأيضا من الباطن. قال الأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية أنه قبل الأشياء كلها وأنه أيضا بعد الأشياء كلها، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية أي العلوية والسفلية. قال كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه، وأدلة أخرى أيضا القاهر وأدلة أيضا العلي العظيم، هذا أيضا يدل على علو الله تبارك وتعالى قدرا وذاتا وصفاتا. قال فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، وليس المراد القدم الذي قبله شيء إنما القدم الذي لم يسبقه شيء كما في الحديث. قال واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، كل شيء هالك إلا وجهه. واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته الذي ليس فوقه شيء، فهو على كل شيء. واسمه الباطن دال على قربه ومعيته، اسم القريب من أسماء الله، إنني قريب مجيب، والمعية ثابتة لله عز وجل، وهي معية علم وإحاطة لا معية ذات كما يقول الحلولية. قال ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد، بل أصغر من ذلك. وإنما أراد يعني أن يبين أنه لا يفوت الله شيء، لا يفوته شيء منها، لا يفوته منها شيء. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد، أي ليس للتغاير وإنما هو موصوف واحد، لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره وحسن ذلك، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا. فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. هذا واضح. قال قوله سبحانه وتوكل، وهذه فيها ماذا؟ فيها إثبات، فيها إثبات. قال قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، شرح قوله وتوكل إلى آخره. هذه الجملة من آيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت، والأحسن التعبير بإيش؟ بنفي، بالنفي الذي هو ضد الحياة عنه. وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة، أي أي شيء ينافي كمال إثبات الحياة لله عز وجل ينفع عنه تبارك وتعالى. قال أما الآيات الباقية فيها إثبات صفة العلم وما اشتقت منها كونه عليما يعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره. وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال رحمه الله شرح: والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه شيء منها كما قدمنا. وفيها إثبات اسمه الحكيم، إثبات اسمه الحكيم وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، ولذلك قال فلان حكيم، أي يفعل الأمور بتدبير جيد، والله عز وجل له المثل الأعلى. قال فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته، أي فهو حق وصواب. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام، وهو الإتقان، ولا تنافي بين هذا وذاك، فهو أيضا من الإحكام بمعنى الإتقان، وأيضا بمعنى أنه من الحكمة الذي لا يفعل شيء إلا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. قال هو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، أي تشقق واضطراب، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم، والخبير فيه العلم والزيادة، فيه العلم فيه زيادة، أي الذي يطلع على كنه الأمور. فالإنسان قد يعلم مثلا أشياء من الظاهر لكن لا يكون خبيرا بها، فيقال فلان خبير بكذا، أي يعلم خفايا هذا الأمر. قال وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة، بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات، هذا معنى اسمه الخبير. وقد ذكر سبحانه بهذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج أي ما يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن وغيرها، وغير هذا أيضا هذه نماذج. قال وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أي يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواعق إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. ولذلك فالذين أنكروا علم الله كفروا بالإجماع، الذين أنكروا علم الله كفروا. ومر معنا أن القدرية الذين غلوا فأنكروا العلم كفروهم كفروهم. قال وذكر فيها أيضا أن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتيح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل، أي قيل إنها خزائن الغيب وقيل أيضا مقدماته، كل ذلك يعلم الله عند الله سبحانه وتعالى. قال وقد فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب أي متى وقوع الساعة، وينزل الغيث أي المطر أي يعلم متى نزوله، لا يعلم متى نزوله إلا الله، ويعلم ما في الأرحام والمراد ما في بطون الأرحام لا بعد تكونه وأن يكون كانت المرأة تضع أو غير ذلك، فهذا قد يكتشفونه بالأجهزة لكن الله يعلم قبل أو هو حصول المضغة والناس لا يعلمون، وما يحصل بالكشف أو بالفحص هذا ليس من علم الغيب، هذا من الأمور العينية أو ماذا تجريبية ليس من علم الغيب، إنما علم الغيب الذي يعلم بدون فحص أو ماذا أو خبأ ماذا أو كشف أو غير ذلك، وإلا فقد يفقر بطن المحامل هذه ويخرج ما في بطنها ويقول عرفته، لا فهذا ليس من علم الغيب، هذه أمور حسية معلومة فليست من علم الغيب، علم الغيب لا يعلمه إلا الله. قال ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، هذا الحديث رواه البخاري عن حديث ابن عمر وجاء لنحوه من حديث عائشة في الصحيحين. قال وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته صفات الله سبحانه وتعالى، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته، ومنهم من فسر أسماءه بمعاني سلبية أي منفية عن الله عز وجل، فقال عليم معناه لا يجهل وقادر معناه لا يعجز إلى آخر كلامه. كثيرا ما يرد عليهم أهل السنة ويقولون لا يكون هذا وصفا لله، السلب المطلق لا يكون وصفا، وهذا من الرد عليهم أي أنه لا من إثبات مفصل وأيضا إثبات مجمل، إثبات مجمل إثبات مفصل، كذلك النفي كذلك النفي، ومر معنا أن الغالب في النفي إيش أنه مجمل، الغالب في النفي أنه مجمل وقليل في النفي المفصل قليل ما جاء به الدليل، والأكثر في الأدلة في أدلة الأسماء والصفات الإثبات، إثبات صفات لله سبحانه وتعالى، وهي تفسر بمعانيها لا بأضدادها كما تقول المعتزلة، عليم لا يجهل، ماذا كريم لا يبخل، يعني معناه لا يبخل، لا كريم كريم اسمه الكريم ومن صفاته أيضا صفات الكرم. قال وهذه الآيات حجة عليهم فقد أخبر بها سبحانه عن إحاطة علمه، فلو كان كما يقوله عالم بذاته قادر بذاته يعني ليس علمه متعدي لمخلوقاته لا ما كان محيطا بعلمه أيضا كما دل الدليل على ذلك. قال فهو سبحانه عن فقد أخبر سبحانه فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف أي متى وضعت وكيف وضعت، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي المشهور بالكناني في كتاب الحيدة لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم، وهذا الكتاب لم يثبت إلى مؤلفه وهو كتاب نفيس يعني فيه سياق مناظرة واستنباط أدلة عجيبة. قال إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. فمن أثبت العلم نفي الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. فلو قلنا فلان عالم هذا يدل على إيش؟ على أنه لا يجهل. لكن لو قلنا فلان لا يجهل ليس بجاهل لا يدل على أنه عالم. قال والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء إيجاده، يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ويسعى أن نقول ما فعل هذا غير جهل، إنما يقال فعل هذه يدل على علم. قال ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فهو فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. وفي المخلوقات من عنده علم غزير في هذا الباب أو في ذاك، فإذا لم يكن الله عز وجل متصفا بالعلم وهو الذي علم هذا فكان ذلك أكمل منه. وهذا الباب إلزام الخصم، والله سبحانه وتعالى عنده علم كل شيء. قال وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. قال وأنكرت الفلاسفة، تقدم التعريف بهم، وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي أي من المعلومات. كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها، أي يقول ما علم بها إلا بعد وقوعها، وهم يعبر عنه بأنهم يقولون الأمر أنف أي مستأنف، توهما منهم أن علمه بما يفضي إلى الجبر بها يفضي إلى الجبر، أي زعموا أن الله لو علم بها قبل وقوعها يكون الإنسان مجبورا على ذلك. وبناء على هذا الأصل الفاسد بنوا أصلا فاسدا وهو نفي علم الله سبحانه وتعالى فكفروا. قال وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان، أخ يقول زيادة قوله ولهذا كان من قرأ هذه الآية ليلة لم يزل عليه إلى آخره، وهذا بعد آية الكرسي. قد ذكرنا هذا، ذكرناها بالأمس، قلنا أنه جاء في بعض النسخ المخطوطة أيضا، ولكن ذكرها الشيخ العثيمين. إذا قال رجل هل في البيت أحد فيقول ليس فيه أحد، هذا ضروري. أخي ما تحتاج مسألة عظيم شيء، لا فيها مناقضة الأصل ولا فيها شيء كما سمعت. ثم أيضا هذا لا ينقض ما ذكر، قلنا أنه لا يقال الأحد بالألم واللام إلا في الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الشيخ هراس رحمه الله، إلا في يوم من أيام الأسبوع يقال يوم الأحد ولا يقال الأحد مطلقا. هذا ومن علم دليلا صحيحا ينقض هذه القاعدة استفدنا جميعا، مع أنه كما سمعتم ما فيها عظيم شيء. يا حبذا لو يكون الدرس أقل من هذا، نحن مقللون الحمد لله، درسنا كله نحو ساعة تقريبا أو أقل، درسان فما يضر. يقول قول الشارح إن العوالم كلها في قبضة يده كخزلة في يد العبد يدخل في التمثيل، هو ما أراد هذا، كما نقول في القمر أنكم ترون الله كما ترون القمر ليلة البدر، ثم هو أيضا ما أراد أن كما قلت أنت، إنما أراد بيان يعني حقارة المخلوقات عند الله سبحانه وتعالى، وهو بعيد من التمثيل. ذكرت أن العرش في الكرسي كحلقة مقاه بأرض ثلاث، والصواب العكس، لا العرش في الكرسي كما جاء في الأثر العرش، وما العرش في الكرسي إلا كحلقة مقاه بأرض ثلاث، الكرسي أعظم، الكرسي أعظم.
العرش أكبر من
العكس. العرش، العرش، أيوة، من العرش في الكرسي إلا كأرض. نعم، سننظرها إن شاء الله من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا نهي عندك يا احمد؟ لقد انت موجودا، سهل السؤال.